الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب سفك الماء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أظنه رفع شك ليث قال في ابن آدم 63 سلم أو عرض أو مفصل على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمة الله عليه باب سقي الماء. سبق وأن ذكرنا في الدرس الماضي أن المصنف عليه رحمة الله ذكر هذه الترجمة بين تراجم وأبواب خصها بموضوع السباب والشتم الذي يكون بين المتخاصمين. فقبل هذه الترجمة قال المصنف باب السباب، وبعد هذه الترجمة أي بعد ذكره باب سقي الماء قال باب المستبان ما قال فعل الأول. وقد يتساءل السامع أو القارئ لما أدخل المصنف رحمه الله هذه الترجمة وهذا الباب وهو قوله باب سقي الماء بين هذه الأبواب التي عقدها في موضوع السباب وما يكون بين المسلمين المتخاصمين من الشنآن والعداوة والبغضاء وما يتعلق بأسبابها. وهذا في الحقيقة ليس من الأمور التي ذكرها البخاري غفلة أو سهوا، حيث أدرجها ضمن هذه الأبواب. البخاري رحمه الله إمام في الحديث، بل هو شيخ المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث على الإطلاق، ولم تكن صناعته فقط في تصحيح الأحاديث والتمييز بينها، أي بين صحيحها وسقيمها وبين غثها وسمينها، بل البخاري له علم بالحديث من حيث السند ومن حيث فقه الحديث، فهو إمام بارع في ذكر تلك الأبواب التي يذكر تحتها الأحاديث والآثار المناسبة للترجمة التي يضعها. حتى قالوا أن الإمام البخاري زيادة على أنه إمام في الحديث وإمام في الفقه، وقالوا فقه البخاري في تراجمه، ولا أدل على ذلك من كتابه الصحيح، كتاب الصحيح الجمع الصحيح المعروف الذي كما يقول العلماء هو أصح كتاب على كتاب الله عز وجل، لا ينافسه كتاب في الحديث، فهو كما قيل أول كتاب في الحديث، ولا يمكن بعد ذلك لأي عالم أو فقيه أو مجتهد أن يزهد في هذا الكتاب أو أن يتخلى عنه أو أن يقدم غيره عليه. ولهذا الإمام البخاري وضع أبواب ووضع تراجم وفقه في هذه التراجم فهو أحسن الاختيار. وأحيانا خاصة هذا فيما يتعلق بكتابه الصحيح قد يقرأ الإنسان أحيانا بابا أو ترجمة بعنوان كذا ثم لما يقرأ الأحاديث التي أوردها تحت هذا الباب لا يكاد الإنسان يبصر ويتفطن للعلاقة الموجودة بين هذه الترجمة وبين الحديث فكأنه يقول ما علاقة هذا الحديث مع هذه الترجمة. لكن لو أمعن النظر ودقق النظر لعلم الفقه الذي جعل الإمام البخاري يورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة. والأمثلة في ذلك كثيرة لا نستطيع أن نعرج عليها لكن يمكن أن نأخذ هذا المثال الذي بين أيدينا. هنا قال باب سقي الماء ما دخل سقي الماء في مسألة الاشتغال بالسباب والشتم وما يقع بين المسلمين وبين المتخاصمين من هذه الأمور التي تزرع بينهم الأحقاد والعداوة والبغضاء. كأن البخاري رحمه الله يريد بهذه الترجمة أن يقول لنا ما دام أن هناك أبوابا من الخير واسعة وضروبا من المعروف رحبة فلما لا تشتغلون بهذه الأمور. ولهذا حقيقة إنما الذي يقع في السباب ويقع في الشتم ويقع في الجدال العقيم أولئك الناس الذين حرموا أنفسهم من دروب الخير ومن دروب المعروف. لأن الإنسان لو أشغل نفسه بالخير وبالمعروف وبالكلمة الطيبة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالصدقات بأنواعها كسقي الماء مثلا الذي لا يكلف الإنسان شيئا ربما ينفق به أموال كثيرة. ولهذا الإمام الشافعي قال له كلمة طيبة عظيمة يقول نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ومفهومه أن هذه النفس لو دربتها وأشغلتها بالأمور الجادة النافعة بأعمال الخير بالأقوال التي يجد فيها الإنسان نفعها وخيرها في الدنيا والآخرة كان بعيدا عن الباطل وعن الاشتغال به. لكن لما يعجز الإنسان عن هذه الخيرات وعن هذه الأعمال النافعة الطيبة دروب الخير وهي كثيرة ذكر الإمام البخاري منها في هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة سقي الماء صدقة إعانة المسلم على بعض أعماله صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فنحن لو أشغلنا أنفسنا بهذه الأمور كنا بعيدين كل البعد عن السباب وعن الشتم وعن ما يقع بيننا وبين غيرنا. فكأنه يقول إذن هذه أبواب الخير موجودة أمامكم فاشتغلوا بها وإذا اشتغلتم بها كنتم أبعد الناس عن الوقوع في السباب والشتم. ولهذا نحن لو تأملنا في واقعنا لنجد أن هذا الذي يقع بين الناس من الخصام والسب والشتم والأذى إنما يحصل من هؤلاء البطالين الذين لا شغل لهم بالأعمال الصالحة من الأقوال والأعمال. فلا تراهم في المسجد يحرصون على الصلاة ولا تراهم في حلق العلم يتزحمون على العلماء ولا تراهم في ميادين الخير يسابقون الأغنياء والمحسنين فتراهم متخلفين عن هذه الأمور. ولهذا لا تجمعهم إلا تلك المجالس مجالس اللغو ومجالس الباطل ومجالس اللهو. فتراهم في الملاعب وتراهم في الأسواق وتراهم في الأحياء أمام العمارات يتكلمون في ما لا يعنيهم ولا يفيدهم. فبالتالي أنه ينتج بعد ذلك هذه الأمور التي يقعون فيها وهي سب بعضهم بعضا شتم بعضهم بعضا قذف بعضهم بعضا إذاية بعضهم بعضا فتقع بينهم العداوة ويقع بينهم البغضاء. وأنتم تعرفون هذه الأمور بل أحيانا قد تفضي إلى ما لا تحمد عاقبته فيصير بعد ذلك الضرب ويقع بينهم يعني إيديه بعضهم بعضا حتى ربما إلى أن يطعن بعضهم الآخر بسكين أو بحديدة أو بعصا. فالبخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة من أجل أن يبين لنا بأن دروب الخير والحمد لله واسعة وكثيرة، فإن اشتغلنا بها كنا أبعد الناس عن السب وعن الشتم. فقال باب سقي الماء، مع أن الحديث الذي ذكره فيه دروب من الصدقات وأنواع من الصدقات، لكن لماذا اختار سقي الماء؟ أولا لبيان فضل سقي الماء وعظيم ثوابه، أن الإنسان لو اشتغل بهذا الفعل الخيري الذي هو سهل على كل أحد، لأن تكلفة الماء قليلة، كل إنسان يقدر على سقي الماء، سواء سقيت به إنسانا لأجل أن يشرب ذلك الماء، أو سقيت به حيوانا، أو سقيت به زرعا، أو نفعت به غيرك ممن طلب ذلك الماء. فاختار سقي الماء، وذلك لما جاء فيه من الفضل وعظيم الثواب، لأنه جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الصدقات أجرا وثوابا الماء. قد يقول الإنسان لما؟ لأن الماء هو من أشد حاجات الإنسان، أشد حاجة عند الإنسان هو الماء، وهو من ضرورية الحياة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس شركاء في ثلاث، شركاء في الماء، وشركاء في الكلاء يعني في العشب، وشركاء أيضا في النار. هذه أمور لا يجوز منعها عن الناس. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء أعظم الصدقات؟ لأنه كما قلنا أن الماء من أشد حاجات، من أشد الحاجات إلى الإنسان، ومنعه عنه وحبسه عنه يؤدي إلى هلاكه، ولهذا لا يجوز أن تمنع فضل الماء عن الناس. ولهذا قالوا في الماء بأنه أعز مفقود وأهون موجود. إذا كان الماء موجود فهو أهون الموجودات، لأنه لا يكلف شيئا فهو موجود. ولهذا الغالب في الناس أنك إذا قلت له أعطني ماء لأشرب ما يتأخر عن ذلك، لكن هو أعز مفقود. لكن إذا كنت أنت بحاجة إلى الماء وكنت في حالة عطش شديدة، فالذي تحتاجه في من كل شيء هو الماء، لأنه إذا لم تشرب مثلا في الوقت الذي تحتاج فيه الماء ربما يكون في ذلك هلاكك وموتك. ولهذا لما قال، هذه تروى عن بعض الخلفاء ويقال عن ابن السماك وبعضهم يقول عن سفيان الثوري، والمهم تروى عن بعض الزهاد العلماء، قيل أنه دخل على أحد الملوك، يقال أنه أبو جعفر المنصور وبعضهم يقول هارون الرشيد، والعبرة ليست بالأسماء وإنما هي بالمضمون. فقال له عظني، يطلب الخليفة من العالم أن يعظه بشيء. فكان من ذكاء وفطنة هذا العالم أن قال له يا أمير المؤمنين، تصور لو أنك بفلات يعني بصحراء وأدركك العطش، ماذا كنت تعطي مخلصك في حال العطش وأنت تملك الدنيا بحذافيرها، تملك شرقها وغربها؟ ماذا كنت تعطي مخلصك لو أعطاك شربة ماء تدفع بها الهلاك عن نفسك وتدفع الموت عن نفسك؟ قال له أعطيه نصف مملكتي، أعطيه نصف مملكتي. قال هل أنك أعطيته نصف مملكتك ثم تعذر خروج الماء منك احتقنت، ما استطعت أن تخرج هذا الماء الذي شربته وتأذيت، ماذا كنت تعطي مخلصك يعني الطبيب الذي ينقذك من هذا؟ قال أعطيه نصف مملكة الباقي يعني أعطيه كل الملك. قال له إذن يا أمير المؤمنين، لا خير في ملك، لا خير في نصف ملك تبعه بشربة ماء، ولا خير في ملك كله تبعه ببولة واحدة. وهذا يتبين أن الإنسان أحيانا قد يكون الشيء الذي يستهين به أو يكون حقيرا عنده، قد يكون أحيانا هو أعز شيء لديه، بمعنى لو سوم فيه لكان له أن يعطي هذه الدنيا التي يملكها من أجل أن يحظى بذلك الشيء. ولهذا انظر من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أن الأمر أو الشيء الذي يكون الناس في أشد الحاجة إليه، الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يكثر وسائل نيله ووسائل تحصيله. هذا من رحمة الله عز وجل. يعني الشيء كلما كان الناس في حاجة إليه، كلما الله سبحانه وتعالى أكثر من أسباب نيله والحصول عليه. خذ مثلا الهواء. الهواء هو أشد الأشياء حاجة إلى الناس. هل يستطيع واحد منا أن يستغني عن الهواء، عن التنفس؟ لا يستطيع أحد. لا تستطيع يعني لحظة في الدقيقة إلا وأنت تحتاج إلى
إنسان عنده سيارة كونغورا ومعطل بها المرور رقم 16 106 38936، إذا كانت يعني في مكان ربما باش يخلي الناس تمر يخرج يعني يصرف على المكان.
فقلنا إذا خذ مثال لذلك الهواء. الهواء مما كانت حاجة الناس إليه شديدة بحيث لا يقدر أحد أن لا يقدر أحد على أن يستغني عنه، الله سبحانه وتعالى جعل الهواء عند كل الناس في متناول كل الناس. إذن أنت حتى تستنشق الهواء لا تحتاج إلى إنسان ولا تحتاج إلى حاكم ولا تحتاج إلى غني ولا تحتاج إلى إنسان، ما يستطيع أحد أن يمنع عنك الهواء لأن الهواء حاجة الناس إليه شديدة. فلهذا الله سبحانه وتعالى يسر وسائل الوصول إليه. بعد الماء بعد الهواء يأتي الماء، والماء بالنسبة للإنسان هو من أشد الحاجيات أكثر من الطعام. ولهذا أحيانا أنت الماء متوفر في كل مكان، في كل مكان حيثما حللت أو ارتحلت تجد الماء، تذهب إلى الحانوت تجد الماء، تسأل إنسان في بيت قل له أعطيني ماء يعطيك ماء، في الطريق ربما تجد الماء، وأنت في الغابة تمشي تجد الماء، وربما وأنت في الصحراء في الفلات تجد الماء فتشرب. فلما كانت حاجة الإنسان إلى الماء شديدة، الله سبحانه وتعالى سهل سبل الوصول إليه والحصول عليه. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الطعام بعد ذلك. الطعام أيضا بعد الماء، لما كانت حاجة الناس إلى الطعام شديدة، الله سبحانه وتعالى يسر الوصول إليه. فالإنسان قد يطعم وقد يأكل من الشيء الموجود، من الشيء الذي يجده في الطبيعة، يتقوت ويتغذى بالفاكهة بالخضر أحيانا بالحشيش وهكذا. فكلما كانت حاجة الناس إلى بعض الأشياء شديدة، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يسر سبل ووسائل الوصول إليه والحصول عليه. ولهذا الماء ذكر البخاري الماء، لأن الماء الناس يحتاجونه، يحتاجونه لأنفسهم ولأنعامهم ولزروعهم ولدوابهم ولحتى صناعتهم. حتى في الصناعة الإنسان يحتاج إلى الماء، حتى وهو يبني يحتاج إلى الماء. ولهذا كان الماء أو سقي الماء من أعظم الصدقات أجرا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الصحيح: ليس صدقة أعظم أجرا من الماء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك صدقة أعظم أجرا عند الله عز وجل من الماء. لماذا كانت أعظم أجرا من الأمور الأخرى؟ لأن حاجة الناس إليه شديدة. والثاني لأن هذا متيسر عند جميع الناس، ما يستطيع الإنسان يقول أنا فقير ما عندي ما أتصدق به، فجعل هذه الصدقة عند كل إنسان. مسلم يريد أن يتصدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة أعظم أجر. إذا لا يمكن للفقير أن يقول أنا لا أستطيع أن أتصدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء يعتبر صدقة. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وهو سعد بن عبادة، قال له: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، توفيت أمه ولم توصي بشيء يعني تصدق به عنها، أبا أتصدق أو ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وعليك بالماء. وهذا فيه دليل على أن الصدقة على الغير تجوز، ولا سيما إذا كانت من أصول أو الفروع. يعني كان من الأبناء إلى الأباء والأمهات، أو من الأباء والأمهات إلى أبنائهم وبناتهم، هذه أنفع الصدقات. قال ينفع أن تتصدق عنه بأن تورث مصحفا أو تتصدق بطعام أو تتصدق ببيت أو تتصدق بأي شيء، لكن أنفع هذه الصدقات الماء. قال وعليك بالماء، وعليك بالماء، لأن حاجة الناس للماء شديدة. بل ثبت أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي ماتت، أي صدق أفضل؟ أي صدق أفضل؟ قال الماء. لماذا الماء؟ لأن الماء صدقة دائمة وقد تنفع. فكان من سعد بن عبادة وكان رجلا ثريا أن حفر بئرا، فقال كانت تسمى تلك البئر بئر أم سعد، قال هذه لأم سعد. وقد جاء كذلك في أحاديث كثيرة الترغيب في مثل هذا، حتى ثبت عن رسول الله أنه قال من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. فأنت قد يعني يكون عندك منبع ماء، عين مثلا، حوض، تجعله هكذا في حقلك أو في بستانك، يشرب منه حتى الجن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب منه إنس ولا جن ولا طائر يطير في السماء وأنت لا تعلمه في ليل أو النهار إلا أجرك الله تعالى عليه يوم القيامة. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الصدقات الجارية الباقية، يعني يبقى أثرها بعد موتك، قال سبع يجري للعبد بعد موته. ذكر من ذلك قال أو كرى نهرا أو حفر بئرا. إنسان يعمل على أن يجري نهرا يستفيد منه الناس في مشيتهم وفي زروعهم، هذا يبقى لك بعد موته. أو تحفر بئرا يستفيد منه الناس وينتفع منه الناس ما دام الناس ينتفعون بهذا الماء. ولهذا جاء الترهيب من منع فضل الماء. لما كان الماء مما يحتاجه الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من بين هؤلاء الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال رجل على فضل ماء بفلات يمنعه من السبيل. رجل على فضل ماء، هو في الصحراء والناس قد تمر عليه وقد تحتاج إلى الماء، تحتاج يعني لأنفسها لتشرب أو تحتاج لحيواناتها ولبهائمها، وهو عنده هذا الماء لكن يمنعه من السبيل. يمنعه إما أن يسألونه فلا يعطيهم، وإما أن يحوط عليه بحيث لا يتمكن ابن السبيل أن يشرب من ذلك الماء، يمنعه وهو يعلم أن الناس في حاجة إليه. هذا كما جاء في رواية يقول الله تعالى له يوم القيامة اليوم أن أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، جزء من جنس العمل، مع أن هذا الماء هو ليس له، هو لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده مثلا بحقله. فالله عز وجل يقول له يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي، أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. أنت لم تعمل هذا الماء، لم تخلقه أنت بنفسك، فأنت لما منعته الناس في الدنيا أمنعك منه يوم القيامة. فهذا في الماء وفي أمور أخرى، فالإنسان لا يكون مانعا للمعون، يعطي إخوانه. أتعجب أن في أسبوع فقط ماضي إنسان يطلب كهرباء عنده البيت، يعمل فيها يبني فيها، يحتاج باش يجيب خيط، ويعني من أجل أن يعني يستعين بهذه الكهرباء لا ليشعلها في الليل والنهار، وإنما باش يقطع بها حطب وكذا. عنده جيران سهلين الحمد لله، ما مش يعني كما قال بيوت قصديرية، الناس عندهم بيوت وعندهم قصور والحمد لله على طول الخط. قال لي أذوق ويعرفون بأسمائه وسيكون جارا، يروح الواحد يقول أنا ما قدرش، واحد قال له جيني غالية الكهرباء، قال لي شدي معليش أنا أخلص معك، قال لا، قالوا فهم كيف تحب. قلت سبحان الله هذا الناس. وما قال لي واحد منهم لي كلمة، قال لي صلي في المسجد، قال لي صلي في المسجد ويتظاهر بأنه يعني يذهب المسجد يحضر على الصلوات. قلت سبحان الله كيف الناس تفهم، كيف تفهم دين الله عز وجل، تمنع واحد يستقيل الكهرباء حتى كنت قال يا مولى ربي سبحانه على رزقك واعطاك من فضله، قل له خذ هذه الكهرباء بلا نهار قاعد، انت اليوم غدوه يجي ملك الموت يقبض روحه، وش تبغى من هذه؟ ويعني يكون عندك الشجاعة بس تبغى إنسان تعطيه كهرباء، تعطيه كهرباء، أنت تصدق عليه وهذا جارك. وإذا به إنسان في آخر الصف ربما حتى واحدة 100 متر أو 200 متر هو اللي أعطاه الكهرباء، قال له خذ راح بيه وما يعرفوش وما يشوفش تما، قاعد عاوي بديك الحال، وقال له شوف خذ الكهرباء ليل ونهار وتصرف فيها وكما شئت. أعطاه ربي سبحانه وتعالى عوضه مع أنه يجيبها من مكان بعيد. شو هذا الإنسان كم يأجره الله عز وجل، وشو هذا الإنسان كم يعني يبوء من الإثم مع أنه أقرب الناس. لا يمنع أن جاره أن يغرس خشبة في جداره. أنت اليوم احتجت من جارك باش تمر خيط ولا باش تجيب كذا، هو يمنعك ويكون هذا من الدين أبدا. أنا أذكر لكم قصة ذكرها الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وهي قصة صحيحة كما قال الشيخ ناصر رحمه الله وأن إسنادها صحيح. يحكي الإمام البيهقي الحافظ البيهقي عالم كبير معروف إمام في الحديث وإمام في الفقه، البيهقي الذي قيل فيه لو أحرقت كتاب الشافعي كل لو أحرقت كتب الشافعي كلها لأن لها من حفظ رحمه الله، يروي عن شيخه الإمام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك إمام في الحديث وأمير المؤمنين في الحديث. الإمام الحاكم أصيب بقروح وجهه يعني مرض خرج له حب في وجهه وعالجه فعجز، ما اهتدى الأطباء إلى علاجه، بقيت هذه القروح تنتشر وتكبر في على وجهه حتى شوهته، فما كانت له حيلة إلا أن ذهب إلى أحد الأئمة في زمانه وهو الإمام أبو عثمان الصابوني صاحب العقيدة المعروف، قال له يا إمام أدعو الله عز وجل لي في الجمعة لكي يشفيني من هذا الذي أعانيه. فدعا له الإمام أبو عثمان الصابوني في الجمعة وأكثر من الدعاء له والناس يؤمنون. مضى على ذلك جمعة فجاءت امرأة من الناس، امرأة من عموم الناس، والإنسان انظروا قد يكون الخير ولا يحقر الناس، يمكن الإنسان من عامة الناس يدعو لك بإخلاص الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك. جد هذه المرأة ألقت برقعة إلى الإمام أبي عثمان الصابوني، فرقعة معنى كتاب ورسالة، ففتحها فقرأ. قالت هذه المرأة أني لما سمعتك تدعو للإمام الحاكم قد ذهبت إلى البيت فاجتهدت في الدعاء، قمت الليلة كلها وأنا أصلي وأدعو للإمام الحاكم حتى يشفيه الله عز وجل. قال ثم نمت قليلا وكأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي في المنام قول لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين، يعني يتصدق بالماء يعطيهم الماء. فأخذ الإمام أبو عثمان الصابوني هذه الرسالة ووجه إلى الحاكم قال له انظر ماذا قالت هذه المرأة. فقال لعلها يعني رأت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه رأى الحق لأن الشيطان يتمثل به. فأمر الإمام الحاكم بأن يبنى له في يعني ملاصق لبيته حوضا فيه ماء ورمى فيه الجمل يعني الحاجة اللي تكون باردة، وصار الناس يشربون بعد ذلك. قال فما مضى أسبوع، والقصة صحيحة، قال فما مضى أسبوع حتى تلاشت تلك القروح وصار الإمام الحاكم كأحسن ما كان عليه وعاش بعد ذلك سنين. بفضل ماذا؟ بفضل سقيه للماء. فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن المسلم لا يحقر من المعروف شيئا، لا يحقر منه، فيه إجابة الدعاء، وفيه أيضا أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا حتى الصدقة. بعض الناس قد يبتلى في ماله، يبتلى في جسده، يبتلى بالمرض، ومن بعد يقول لك يعني أنا يعني وكأن يعني الحياة قد ضاقت به وكأنه لا سبيل له إلى دفع هذه المضار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه الصدقات أن أبواب المعروف تقي مصارع السوء. تصدق بأي شيء عندك تقيكم مصارع السوء. كم من إنسان يدفع عنه البلاء ويدفع عنه الشر وهو لا يدري من أين أتى هذا. ولكن قد يكون هذا راجع إلى صدقة من الصدقات، حاجة صغيرة يتصدق بها. فالإنسان ينبغي أن يتفطن لهذه الأمور. وهذا الحديث العظيم وغيره كثير ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام إلى أن تستثمر هذه الجهود وألا تحقر من المعروف شيئا. فانظروا هنا فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أورد الإمام البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في ابن آدم 60 و300 سلامة أو عظم أو مصر. في ابن آدم يعني الإنسان مكون من عظم ومن لحم ومن شحم ومن دم، والموجود في الإنسان هذه العظام. قال: السلامة، قالوا تجمع على سلاميات، وبعض العلماء قال مفردها وجمعها سواء، يقال لها سلامة. والسلامة قال بعضهم هي أنامل الأصابع، الأصابع التي تكون في اليد أو تكون في الرجل أي في القدم. وبعضهم قال السلامة هي العظام التي تكون بين المفصلين، وبعض العلماء قالوا هو كل عظم في الإنسان. المهم هذه كلها معاني واحدة، الإنسان مكون من عظام. بل أثبت بعض العلماء أن الإنسان يعني لو حسب وعدد هذه العظام التي توجد بين كل مفصل وآخر لوجدها 300، لوجدها 60 و300، يعني 360 عام، وهي بقدر ماذا؟ بقدر أيام السنة. السنة فيها الهجرية فيها شحال؟ فيها 360 يوم. وربي سبحانه وتعالى خلق فيك 360 مفصل أو عام. هذه وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في ابن آدم 60 و300 سلامة أو عظم أو مفصل، على كل واحد في كل يوم صدقة، على من ألفاظ الوجوب كما قال العلماء. يعني كل مفصل كل عظم لازم تكون في مقابله صدقة. هذه صدقة شكرا لله عز وجل، تشكر بها الله عز وجل. قال العلماء: لماذا؟ قالوا: لأن هذه المفاصل التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا كان يتصدق، مع أن هذه الصدقة ليست لله، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتبع بها، وإنما هي راجعة إلى الإنسان، كأنه يشكر الله سبحانه وتعالى على أن صوره وأحسن صوره وجعل في أعضائه هذه المفاصل وهذه العظام التي يقدر بها على الحركة. لأن الإنسان هذه المفاصل اللي أعطاها له ربي سبحانه وتعالى، سواء في رجله أو في ركبتيه أو في يديه أو في ساعده، هذه المفاصل فيها حركة، بها يقوم وبها يجلس وبها ينام وبها يقبض وبها يبسط. أنت تصور لو نمت في استلقيتها على ظهرك في الليل لتنام، ثم استيقظت في الصباح تريد أن تقوم فتتعطل هذه الحركة، ما تستطيع هذه المفاصل أن تفعل شيئا، ماذا يحدث لك؟ لا شك أنه يحدث لك شيء عظيم ما كنت تتصوره. تريد أن تقوم لا تستطيع. هل ينفعك بعد ذلك مالك؟ هل ينفعك بعد ذلك الطبيب؟ كل إنسان المشلول يكون يعني يجري ويركض ويتكلم ويسب ويشتب، ثم بعد ذلك بسبب من الأسباب الصغيرة يطلع له مثلا ضغط، يصاب بشلل فلا يستطيع حتى أن يتكلم، فضلا على أن يمسك، فضلا على أن يدفع، فضلا على أن يقبض، فضلا على أن يأكل، حتى ما يستطيع. بعض الناس تراه يعني في الصبيحة في هيئة، حتى في المساء يقول هذا الإنسان صار مشلول، لا يقدر على حركة ولا يقدر على كلام. يعطى له الطعام والشراب من طرف الغير، لا يستطيع أن يفعل شيئا. إذن حتى أنت تحافظ على هذه النعمة العظيمة، نعمة الحركة، نعمة الأعضاء، نعمة الصحة، نعمة العافية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل واحد أي من هذه العظام ومن هذه المفاصل في كل يوم صدقة. قد يقول الإنسان الصدقة معناها هو التبرع بالمال، وليس كل إنسان يقدر على المال. النبي صلى الله عليه وسلم لا، ضروب الصدقة كثيرة وكثيرة جدا، ذكر منها بعضا في هذه الحديث، وبعض أنواع الصدقة ذكرها في حديث أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيحة صدقة، التكبيرة صدقة، التهليل صدقة، تقول لا إله إلا الله صدقة، أمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، إجزاء النصيحة للغير صدقة، هذه كلها ضروب من الصدقات وهي كثيرة ويقدر عليها كل إنسان. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة طيبة صدقة. الكلمة الطيبة سواء كانت كلمة يعني مكونة من حرفين أو ثلاث حروف أو أربعة حروف، إذا كانت طيبة ليس فيها سوء وليس فيها مكروه ليس فيها فحش فتعتبر صدقة من الصدقة. ولا شك أن الكلام ضروب وأنواع، إفشاء السلام كلام فهو كلمة طيبة، رد السلام كلمة طيبة، أمر بالمعروف كلمة طيبة، نهي عن المنكر كلمة طيبة، إسداء النصيحة كلمة طيبة، ذكر الله عز وجل كلمة طيبة، بل هو أفضل الكلام وأطيب الكلام، قراءة القرآن كلمة طيبة، الدعاء كلمة طيبة. وأنت تتكلم مع إنسان أو مع ابنك كلمة فيها دعابة ليس فيها باطل كلمة طيبة. كل شيء فالإنسان لابد أن يعود لسانه الكلام الطيب. وأنت تطلب من إنسان معروف أو شيء تقول له بالكلام الطيب، قال حفظك الله، يا رعاك الله، كان الله لك.
هذا الإنسان عنده قلنا سيارة كمبرة يقول شاحي أدي متوقف في طريق، إذا كان حقا متوقف في طريق يرى بصرفة بارك الله.
فكل كلمة كما قال صلى الله عليه وسلم طيبة، كل كلمة طيبة تعد صدقة من الصدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وعون الرجل أخاه صدقة، أيضا هذا من ضروب الصدقة، تعين أخاك صدقة من الصدقات، سواء كان هذا العون عون مادي أو كان عون معنوي، حتى العون المعنوي. يجي إنسان يسترشد طريق يقول لك دلني على المكان الفلاني، تدله على ذلك أو تقوده أو توصله، هذا عون. وجاء في الحديث وقد برر ذكره البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعين ذا الحاجة الملهوف، هذا أكثر، إنسان صاحب حاجة يريد أن يقضيها يستغيث بك يستنجد بك تدله تعينه، أيضا هذا يعتبر ضرب من الصدقات. الشربة من الماء يسقيها صدقة، وقد تكلمنا عليه في فضل سقي الماء. ثم قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى معروف شعبة من شعب الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال الإيمان بضع وستين شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حتى إماطة الأذى عن الطريق وهذا أمر سهل يقدر عليه كل إنسان، أي كان الأذى، كان شوك، كان حجر، كان مثلا غائط في مكان يستظل فيه الناس أو يجلسون فيه، إذا أزلته هذا يعتبر من إماطة الأذى عن الطريق. والإنسان مثل هذا العمل لا يحقره ولا يظن أن ليس فيه ثواب وليس فيه أجر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، عرضت علي أعمال الأمة سواء ما كان من حسن أو كان سيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في محاسن أعمالها، لم يقل وجدت في أعمالها بل في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. والأذى كل ما يؤذي المسلمين، الأذى يماط عن الطريق يعني يبعد عن الطريق ويعزى عن الطريق. ووجدت في مساوئ اعمالها النخامه تكون في المسجد لا تدفن، النخامه انسان يجعل نخامه في المسجد ويراها الناس ولا يدفنونها، هذا من مساوئ اعمالها. وقس على ذلك بعض الناس مثلا اظافر ينحي يجي المسجد شغل عنده الوقت باش يمكن اظافر تاعو في المسجد، مع انه له كل الوقت وهو في البيت، لكن لا يفعل هذا، اذا جاء المسجد ينزع الاظافر تاعو، وربما ممكن يعني يكون ظفر يحتاج إلى نزعه لأنه ربما خرج ويضره، لكن إذا نزعته وضعه في جيبه فلماذا تضعه أنت والناس تصلي وتنظر إليه؟ بعض الناس يعني يعبد بلحيته ويأخذ اللحية هكذا ثم يرمي، والناس إذا صلت في ذلك المكان قد تستقبل مثل هذا، فالإنسان لابد أن يراعي أداب المسجد ولا سيما فيما يتعلق بنظافته وتطيب المسجد، فلا يؤذي إخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي فوجدت في موسم في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد فلا تدفن. بل أكثر من ذلك، أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبو برزة الأسلمي أحرص الصحابة على الخير وفعل الخير، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به. الصحابة يسألون أسئلة متنوعة مختلفة، واحد يسأله يقول قل لي في الإسلام شيئا لا أسأل أحدا بعدك، يقول قل آمنت بالله في المستقبل. جاء إليه أبو برزة رضي الله عنه قال له أسألك عن شيء علمني شيئا أنتفع به، يعني أنتفع به نفعا ظاهرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعزل الأذى عن طريق المسلمين، اعزل الأذى عن طريق المسلمين، جنب المسلمين الأذى، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بعض الناس للأسف الشديد عندهم عقلية فاسدة، هو يرى أن بعض يعني الناس الذين هداهم الله عز وجل، نقول الذين ليس عندهم يعني فهم في هذه الأمور وليس عندهم همة حتى في أن يصرفوا الأذى عن أنفسهم فضلا على أن يصرفوا الأذى عن الغير، قد يضعوا أشياء في الطريق أو أمام بيته ولا يعلم بذلك، يجي إنسان جاره يجد هذا الأذى يتأذى منه الناس، يقول لك هذا هو وضعه واللي يزيله أنا لا أزيله. أنت إذا فعلت هذا الشيء أزلت هذا الأذى، أنت لا هنا أنت لا تسدي المعروف إلى هذا الإنسان الذي أذى الناس، لا تسدي له معروفا، أنت تسدي المعروف للمسلمين لبقية المسلمين الذين قد يتأذون بهذا الذي وضعه هذا الرجل أو هذا الجار، وأنت تفعل ذلك لله عز وجل، تريد وجه الله عز وجل وتريد أن تحصل على الأجر، إذن افعله بغض النظر عن فعل هذا الشيء. مثلا كان بعض الناس للأسف الشديد يعرف مثلا باللي القاذورات والأكياس تعالى القاذورات إنما ترمى في الليل مثلا أو تخرج في الليل حتى يأخذها المعنيون في ذلك الوقت، أما في الصباح فوضعها مثلا أمام البيت أو في الطريق تؤذي الناس لرائحتها أو لأن القطط أو الكلاب تأتي إليها فتمزقها، فبعد ذلك يعني تنتشر القاذورات في الأرض وقد تؤذي الناس، بعض الناس يفعل هذا لا يبالي، يقول لك أنا المهم نخلص من هذا البيت الداعي حتى لا تؤذي، لكن يؤذي الناس، فهو لا شك في ذلك آثم، لكن إذا كانت عندك قدرة لكي تزيل هذا عن المسلمين فافعله لأن لك أجر عظيم في ذلك. أبو برزة قال صلى الله عليه وسلم علمني شيء أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين، سواء كنت أنت الذي وضعت هذا الأذى أو كان غيرك الذي وضع هذا الأذى، سواء علمت به أو لم تعلم، وهذا أمر مفيد جدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. يعني المسألة ليست هينة، من تقبلت منه حسنة، أنت أحوج الناس إلى أن تكون صاحب حسنات، تنافس في الحسنات، وأي حسنة ما تقول لي هذه حسنة يعني ضائعة، أنا عندي حسنات وعندي قراءة قرآن وعندي مجالس علم وعندي الدعاء وعندي صلاة وعندي الصيام وعندي حج وعندي زكاة، هذه لا أحتاجها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الحديث؟ إذا أمرت الأذى عن الطريق كتبت لك حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. هذا ماذا يفيد؟ أن بعض الأعمال التي تأتيها وهي حسنات قد تكتب لك حسنات، لأنها قد تحتاج إلى إخلاص، قد تحتاج إلى إتقان، وأنت لم تفعل، إذا قمت بذلك العمل لكن لا تعرف هل كتب لك حسنة أم لا. ثم زد على ذلك أنك أنت يوم القيامة إذا حسبك الله عز وجل عن ما أمرك به وأوجبه عليك كذا كذا عملت بقيت حسنة واحدة، حتى حتى يترجح ميزان الحسنات على السيئات، لأن من ثقلت موازينه فهو بعيش راضية، ومن خفضت موازينه فأمه هاوية كما قال الله عز وجل. فأنت قد تكون في حسنة واحدة تحتاجها، لكن لو حصل لك في الدنيا أنك أمطت ذلك الأذى تأتي تلك الحسنة وتعرف بها يوم القيامة أن سبب رجحان ميزان حسناتك على السيئات هو هذه الحسنة التي قمت بها والتي تتمثل في إماطة الأذى عن الطريق. إذن فلا تحقرن من المعروف شيئا. ولهذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النموذج من الصدقة مما لا ينبغي ان يحقره الانسان. حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام: لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. راى النبي صلى الله عليه وسلم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم راى الجنه، قال رايت فيها رجلا يتقلب في الجنه. ماذا عمل هذا الرجل؟ هل تصدق بالاف الدنانير او باقلام من الذهب، او كان مجاورا لبيت الله الحرام فلما يغادر البيت الحرام ولو لحظه من حياته؟ لا، قال يتقلب في الجنه من اجل شجره كانت في الطريق فازلها عن طريق المسلمين حتى لا تؤذيها. ونحن للاسف الشديد صارت يعني بلاد المسلمين تفتقر من في هذه الاعمال. انا في هذا الاسبوع بركي يحدثني واحد ثلاث ايام هذه النهار صار الشتاء وكانت يعني عاصفه في الصباح الباكر، سقط الشجره في الطريق السابعه ونصف الطريق مغلوقه كان الناس عملوا بحادث مرور، هي شجره صغيره طاحت في الطريق، ما كان لي ينزل باش ياخذها لانه يقول انا مانيش مسؤول، ولا البلديه برجالها وموظفيها تخطاني بذلك. يعني كان زحمه تاع كيلومتر على جال غصن وقع في الطريق. وهذه في بلاد المسلمين المفروض الناس تتعاون عليها، سواء اللي عنده حاجه يجي يزيلها عن الطريق فضلا على من هو مسؤول عليها في البلديه ورجالها. 7.5 مليون الناس ما كانش عوده مراجعه للديور باش تبدل الطريق، لان ماذا واش كاين؟ كان غصن تاع شجره وقع في الطريق. ولا احد يفتري في مثل هذا. مثل هذا الانسان لما يفكر في هذه الامور التي تقع في بلاد المسلمين يجب يقول اين عمل نبي دين الله عز وجل؟ اين هذه الاخلاق التي حثنا وحفظنا ودفعنا اليها الشرع؟ ام نظن اننا بصلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا فقط نكون قد ادينا ما علينا؟ وفي المقابل اذكر انا شيء حدث لي وعشته مره ذهبت الى مهمه في 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 اوروبا في المانيا بالذات، مهمة دعوية حتى ما قشر نحوش لنا. فكنا في المركز الإسلامي في ميونخ وجت واحد العاصفة هناك، وفي المركز يعني أشجار ومكان مليح يعني واسع وفيه مسجد وفيه مكتبة إلى غير ذلك. طاح غصن تاع شجرة من الداخل إلى الطريق تاع الجيران يعني اللي يسكنوا فيه ناس يعني أوروبيين ألمان. في اللحظه اللي طاح احنا لا علم، كنا معنا مدير المركز ولا علم بما يجري في الخارج. الناس الجيران جاوا داخل الدار سابوا هذا القسم تاع الشجره لا يعوق الطريق لكن موجود في الطريق. بمجرد انهم راوا ذلك القسم وسقط من المركز ياخذوا الهاتف يهتفوا للشرطه. علاش كنت نحكي لكم هذا؟ لان احنا كنا مع مسؤول المركز جاوا عيطوا للشرطه. فلان خرج احنا معاه جاوا هضروا معاه. قالوا له هذه الشجره هذه اخطاء الشجره يعني لو كان الشجره هذه طاحت برا احنا مسؤولين عليها، لكن هي لما هي جايه في المركز انتم مسؤولين ترفتوها. انتم الان راكم مسؤولين على ان يكون ذيك الناس تخرجوا وتروحوا تنحيوها. فكنا عن مجموعه خرجنا هذا هو عرف صغير برك هذا الفتنه عمرنا ردينا للمركز. شوف اذا كانوا هذو الكفار وعندهم مثل هذا الشعور ومثل هذا الاحساس ويكون مثل هذا التعاون فيما بينهم بين المواطن وبين المسؤول وبين الشرطي وبين البلديه، فكيف نحن كمسلمين نرى ان مثل هذا العمل الذي نقوم به هو ممن تدبنا اليه الشرع واوجبنا عليه ورتب على ذلك اجورا وثوابا لا ينقطع في الدنيا وفي الاخره؟ فهذا هو ديننا وهذه هي أخلاقنا، لكن للأسف الشديد بعدنا عنها كل البعد وتركناها خلفنا ظهريا، ولهذا ساءت حياتنا وتكدرت معيشتنا وربما بغضنا الناس ولم يطمعوا في ديننا بل زهدوا فيه، لأننا صرنا بعيدين بأعمالنا وبسلوكاتنا عن ما يجب أن نكون عليه. لأن هذا الإسلام وهذا الدين لابد أن يكون يعني يتجسد في كل حياتنا أدابا وأخلاقا ودعوة وعقيدة في كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. تفضل.
باب المستهبان ما قال فعل الأول. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم.
هذه الترجمة ويقول المصنف رحمه الله باب المستبان ما قال فعل الأول. المستبان تثنية للمستب، والمستبان هم المتشاتمات، إذا سب أحدهم الآخر ورد عليه السب والشتم المستبان، أي من يقع بينهما السباب والتشاتم، يسبه ويرد عليه الآخر. فالمستبان مقال، يعني يحاسب الإنسان وتسجل عليه ما يقوله وما يذكره، إن قال خيرا كتب عليه الخير وعصي عليه الخير، وإن قال الشر كتب عليه الشر والإثم. وهذا يروى عن عيسى ابن مريم النبي المرسل عليه الصلاة والسلام أنه مر بقوم فقالوا شرا فقال خيرا، فقالوا كيف هؤلاء يقولون الشر وأنت تقول الخير؟ قال كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده، هذا عند الشر ما عندهش خير يقول الشر، وأنا عندي الخير أقول الخير. ويروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال له رجل والله لئن قلت لي كلمة لأردن لك بها عشرة، قال وأنت إذا قلت لي عشرة ما تسمع مني كلمة. ففرق يعني بين الناس، الناس معادن كما قيل، كاين لحديد ما يسواش مرمي، وكاين لذهب وفضة إذا رآه الإنسان يعني رمى بنفسه عليه. فكذلك الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستبان ما قال فعل البادئ، يعني الإثم يكون عنيما على البادئ لأنه هو السبب في المخاصمة. أحيانا أنت قد تسب الإنسان ليس من باب الابتداء، لكن من باب أنه هو البادئ، هو الجانب، هو الذي بدأك بالسبب، فأنت يجوز لك أن تنتصر لنفسك. وهذا فيه فائدة، أن الإنسان أحيانا قد يكون أكثر إثما ووزرا إذا تسبب في شيء، قد يكون أكثر إثما من المباشر له. مثال ذلك، فتنة نائمة لا يدري بها أحد، أنت جئت فنشرت هذه الفتنة بين الناس، ثم أنت عزلت نفسك، فصار الناس بسبب هذه الفتنة التي أحييتها في أنفسهم صاروا بعد ذلك يتخاصمون ويتقاتلون ويتعادون، فيكون يعني أنت ما فعلته مع أنك قد اجتنبت هذه الفتنة، لكن أنت المتسبب فيها، فقد يكون الإثم عليك أكثر من ذلك الذي بشر ذلك الفعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال، لكن على البادئ، البادئ هو الذي يبوء بالإثم ويبوء بالوزر، لأنه هو الذي يسبب بذلك. ومنه أيضا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. ولهذا احذر يا عبد الله أن تكون سببا في الشر، وأن تكون قائدا أو دليلا عن الفساد وعلى الشر، لأنك إذا تسببت في ذلك حتى ولو لم تباشر ذلك الفعل فقد تؤذر وتؤثم على ذلك، لأنك شاركت فيه ولأنك كنت سببا فيه. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن المبتدع قال لعن الله من آوى محدثا، المحدث هو المبتدع، المبتدع لا شك أنه يبوء بالإثم، لكن الذي يأويه وينصره ويعينه على نشر بدعته أيضا هذا يكون في اللعن وفي الإثم وفي الوزر مثل هذا المبتدع. من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما قال النبي. وهنا قال المستبان ما قال فعل البادئ، يعني البادئ الذي يبدأ بالسبب هو الذي عليه ما لم يعتدي المظلوم. ما معنى ما لم يعتدي المظلوم؟ يعني إذا كان هذا المظلوم المسبوب رد عليه بمثل ما سبه، هذا جائز، لأن الأدلة على الشرع تبين بأن الإنسان إذا ظلم يجوز له أن يرد الظلم على نفسه، لكن ما لم يعتدي كما قال الظلم. ما معنى ما لم يعتدي؟ ما لم يجاوز الحد في العداء، لكن إذا جاوز الحد يصير المستهبان آثمين، كي الأول كي الثاني، الأول لأنه هو الذي ابتدأ، والثاني لأنه سب وزاد في السب وبالغ فيه. فمثلا لو نأتي إلى الأمثلة، قال له يا كلب، الأول بدأ قال صاحبه قال يا كلب، وهذا نوع من السب والفحش ما ينبغي، فقال الآخر قال له يا كلب، الإثم يكون على المبتدئ وليس على الثاني، لأن الثاني له حق الانتصار، ينتصر لنفسه، لكن لا شك أنه إذا عفى وسكت عنه فهذا أفضل، كما قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. لكن إذا أوذي وسب له أن يرد بالمثل، أن يرد بالمثل، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، بمعنى لا تزيد، وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقال تعالى ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. فيجوز لك أعطاك الشرع أن ترد، لكن ترد بالمثل ولا تزيد، وهذا لا يعني مثلا إذا سبك بالدين أن تسبه بالدين، لأن هذا وقع في جهل وفي كفر، فلا تكن مثله في هذا. لكن لو قال لك مثلا يا كلب، أنت لو قلت له يا كلب يا كلب يعني مرتين، أنت إذن هنا اعتديت، إذن يكون عليك إثم السب والشتم. لو مثلا قال لك يا كلب وقلت له أنت يا خنزير مثلا، أنت اعتديت هنا، يعني الكلب أفضل من الخنزير. لو قال لك مثلا أنت يا كلب تقول له ولا يسبك يقول لك أنت فاسق، قل له أنت فاسق وأمك وزوجتك، اعتديت عليه، سمعك اعتديت على من لم يجني وسبيته بآخر، فهنا أنت قد ظلمت، فيكون الإثم على البادئ وعلى اللاحق. قال صلى الله عليه وسلم ما لم يعتدي، ما لم يعتدي المظلوم، يعني يزيد في السب والفحش إما بالتكرار وإما بقول كلام أفحش مما قاله. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن لا يبوء بإثم إذا سبه الإنسان إما أن يسكت، وهذا طبعا لا يقدر عليه إلا القلة من الناس، وإما أن يرد بالمثل ولا يزيد على ذلك. فإذا رد بالمثل لا يكون عليه إثم، وإنما الإثم يكون على الذي ابتدأ وكان الأول في الخصومة. هذا وسيأتي إن شاء الله هذا الحديث مرة أخرى يذكره المصنف عن أنس بن مالك، وهو حديث نرجع إليه بشيء من التفصيل. فإلى ذلكم الحين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صح.